بسم الله الرحمن الرحيم. من سنة الإمام الترمذي في كتاب الصوم قال: باب في تعجيل الإفطار. وأبي إليه قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي حازم حاء قال: وأخبرنا أبو مصعب قراءة عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. قال: وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس وعائشة وأنس بن مالك. قال أبو عيسى: حديث سهل بن سعد حديث حسن صحيح، وهو الذي اختاره أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم استحبوا تعجيل الفطر، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. وبإليه قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. وبه قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال: أخبرنا أبو عاصم وأبو المغيرة عن الأوزاعي بهذا الإسناد نحوه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وبه قال: حدثنا هناد قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمشي عن عمارة بن عمير عن أبي عطية قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة فقلنا: يا أم المؤمنين، رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة، والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة. قالت: أيهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قلنا: عبد الله بن مسعود. قالت: هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآخر أبو موسى. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأبو عطية اسمه مالك ابن أبي عامر الهمداني، ويقال ابن عامر الهمداني وابن عامر النصح. باب ما جاء في تأخير السحور. وبه قال: حدثنا يحيى بن موسى قال: حدثنا أبو داود الطيالسي قال: حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قالت: قلت: كم كان قدر ذلك؟ قال: قدر 50 آية. وبإلي قال: حدثنا هناد قال: حدثنا وكيع عن هشام بنحوه، إلا أنه قال: قدر قراءة 50 آية. قال: وفي الباب عن حذيفة. قال أبو عيسى: حديث زيد بن ثابت حديث حسن صحيح، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق: استحبوا تأخير السحور. باب ما جاء في بيان الفجر. وبه قال: حدثنا هناد قال: حدثنا ملازم بن عمرو حدثني عبد الله بن نعمان عن قيس بن طلق حدثني أبي طلق بن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا ولا يهدينكم الساطع المصعد، وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر. قال: وفي الباب عن عدي بن حاتم وأبي ذرة وسمرة. قال أبو عيسى: حديث طلق بن علي حديث حسن غريب من هذا الوجه، والعمل على هذا عند أهل العلم أنه لا يحرم على الصائم الأكل والشرب حتى يكون الفجر الأحمر المعترض، وبه يقول عامة أهل العلم. وبه قال: حدثنا هناد ويوسف بن عيسى قال: حدثنا وكيع عن أبي هلال عن سوادة بن حنظلة هو القشيري عن سمرة بن جندم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطير في الأفق. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. باب ما جاء في التشديد في الغيبة للصائم. وبإليه قال: حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى قال: حدثنا عثمان بن عمر قال: وأخبرنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه.
اللهم صل وسلم على سيدنا
محمد وعلى آله وصحبه وسلم. زد معلوماتك وإمداد كلماتك.
كلما ذكرت وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك. كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك. كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا ببيان الشريعة وأحكامها القويمة الرفيعة على لسان عبده المصطفى محمد من حوى الحسن جميعا. اللهم أدم صلواتك على عبدك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه بإحسان وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات أهل العرفان وعلى آلهم وأصحابهم وأتباعهم والملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وذكر الشيخ عليه رحمة الله تعالى الحديث في تعجيل الفطر، ومن الأمر المقرر الواضح أن تعجيل الفطر بعد تيقن الغروب أو ظنه القوي بالعلامة الناجزة سنة من السنن. تعجيل الفطر كما كتأخير السحور إذن ما لم يقع في شك، فعند الوقوع في الشك لا يكون من سنية التأخير السحور أن يتسحر في وقت يشك فيه أطلع الفجر أم لا، ولكن قبل وقت الشك ينبغي أن يؤخر السحور ما استطاع. وعندنا الحديث سيأتي في تحديد مقدار قراءة 50 آية. فأما تعجيل الفطر فهو مع كونه سنة فإن تعمد التأخير للفطور يحمل معان، إما من التنطع والغلو وإما من التشبع بمن غال قبلنا من اليهود وصاروا إذا صاموا لا يفطرون حتى تظهر النجوم وإلى غير ذلك من مظاهر التأخير، وفيه إهمال لسنة البشير النذير عليه الصلاة والسلام، وفيه أيضا إشعار بالقوة وإشعار بالقدرة، وكل ذلك يناقض الآداب. فلهذا صار تعجيل الفطر بهذه المثابة الكبيرة الذي قال عنها صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، أي ما داموا مخالفين للتنطع والتعصب وإظهار القوة والقدرة والتشبه بالكفرة ومظهرين الضعف والعجز ومستنين بالسنة فالخير فيهم. فإذا بدأ التساهل عندهم ومالوا إلى هذه الإعوجاجات فقد ذهب الخير من الأمة والعياذ بالله تبارك وتعالى. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، أي ما داموا على هذه السنة وخرجوا عن مشابهة اليهود والنصارى وعن التنطع كذلك والتعمق، وكل ذلك معلوم إذا تحقق غروب الشمس أو قلب على ظنه بعلامة ناجزة أو بإخبار عدلين أو عدل أن الشمس قد غربت، كما هو الحال عند أذان المؤذنين الذين تعرف أمانتهم ويعرف تحريهم، فيكون عند ذلك تيقن للغروب أو غلبة ظن للغروب بعلامة صحيحة ناجزة أو خبر عدل، فحينئذ يبادر بالفطر بأي شيء كان ولو تمر واحدة وهو الأفضل ولو جرع من ماء. ثم بعد ذلك أيضا يعجل الصلاة ولا يؤخرها، ويقول سيدنا الترمذي وهو الذي اختاره أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم غيرهم استحبوا تعجيل الفطر، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق وعامة أهل العلم ما دام قد خرج عن الشك. وحتى يقول عمرو بن ميمون الأودي يقول كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أسرع الناس فطرا، أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا، أي كانوا على الاعتناء بالسنة الشريفة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وأورد لنا أيضا حديث القدسي أن الرحمن تعالى يقول أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، أكثرهم تعجيلا في الإفطار عند غروب الشمس بالتيقن أو العلامة الناجزة القوية لأجل البعد عن البدعة وموافقة أهل الكتاب فيما خالفوا به سنة سيد الأحباب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولما ذكر اثنان من الصحابة على سيدتنا عائشة أحدهما يعجل الفطر يعجل الصلاة، صلاة المغرب التي هي مربوطة بالفطر، أو أن ذلك عادته في الصلوات كلها والمغرب يدخل فيها. والمذكور هنا شأن الفطر والصلاة، والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة. قالت أيهما يعجل الإفطار يعجل الصلاة؟ قال عبد الله بن مسعود. قالت هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأن سيدنا بن مسعود اعتنى وحرص وبلغ في ذلك، وسيدنا أبو موسى رأى أن في الأمر سعة ولا أحب المبالغة التي تؤدي إلى الإفراط مقابل التفريط، فتوسط وكان يتأخر قليلا للحرص على التوسط ولأجل لا يبالغ الناس مبالغة يقفزون فيها إلى الإفراط، فكان هذا اختياره عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وأبو موسى الأشعري هو الذي جاء عنه سماعهم لهاتف وهم كانوا في السفينة وفي البحر، وإذا بهاتف يهاتف من فوقهم ويقول يا أهل السفينة قفوا أخبركم بقضاء قضاه الله على نفسي. كرر نداء فقالوا سيدنا أبو موسى الأشعري أخبرنا إن كنت مخبرا يرحمك الله. قال إن الله قضى على نفسه أنه من عطش نفسه من أجله له في يوم صائف كان حقا على ذيه تعالى أن يسقيه يوم العطش الأكبر. فكان أبو موسى يتوخى الصوم في اليوم الشديد الحر الذي يكاد أن ينسلخ فيه جلد الإنسان من الحر فيصوم في هذه الأيام، أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. وإنما سمعوا هذا النبا من هاتف هتف بهم، وفيه أن الصحابة عرفوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من الهواتف ما يكون حقا موافقا لما بعث به وقواعد الشرع كشان الرؤيا الصالحة، لا يترتب عليها حكم جديد ولكن يعتبر بها وبحالها وبدلالتها في أمر مقرر بأصلا هو بالشرع المصون من مثل الصوم وسنيته، وأن للباب للجنة باب قال له الريان لا يدخل منه إلا الصائمون. ابن مسعود كذلك فيما جاء في فضل الصوم كان من سيدنا نسيت اسمه من الصحابة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أخبرني بعمل يدخل الجنة. قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له، عليك بالصوم فإنه لا مثل له. قال دلني على عمل يدخل الجنة. قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له، عليك بالصوم فإنه لا عدل له. قال أخبرني بعمل يدخلني الجنة يا رسول الله. قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له، عليك بالصوم فإنه لا عدل له. قال فكان لا يرى في بيته الدخان نهارا إلا إذا نزل بهم ضيف، يعني واظب على الصوم بعد وصية النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك الفضل العظيم. وذكر تأخير السحور، وأن زيد بن ثابت قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة أي عند طلوع الفجر. قلت كم كان قدر ذاك؟ قال قدر 50 آية. وجاء في رواية قدر قراءة 50 آية. وقراءة 50 الآية بالقراءة المعتادة اللي تعتبر معتدلة منه صلى الله عليه وسلم قدروه بمقدار نحو 20 دقيقة، نحو 20 دقيقة، قريب من 20 دقيقة، ما يسع 50 الآية، فهو الوقت الذي ينبغي فيه الإمساك قبل طلوع الفجر بهذا المقدار. وصاحبه يكون قد أخر السحور. وعلى ذلك عامة العلماء، وشذ من يقول بالتأخير أكثر إلى أن يقع في الشك، فالوقوع في الشك محذور، قال صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وإن كان الحكم أنه لا يحكم ببطلان الصوم إلا لمن علم أن تناوله المفطر كان بعد طلوع الفجر، ومن لم يعلم ذلك فلا يحكم ببطلان صومه، ولكنه يفوته سنية التحري والاحتياط. باب ما جاء في بيان الفجر، يذكر أن صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا ولا يهيدنكم الساطع المصعد، أي الفجر الكاذب، يهيدنكم أن يزعجنكم، تمتنعوا عن السحور، فإن هذا هو الفجر الكاذب الذي كان يؤذن عنده من بلال، سيدنا بلال بن أبي رباح عليه بن رباح عليه رحمة الله تبارك وتعالى، مثل ذنب السرحان، هذا لا يحل شيئا ولا يحرمه، ولكن المستطيل كما جاء في الحديث: الفجر فجران، فأما الذي كأنه ذنب السرحان فإنه لا يحل شيئا ولا يحرمه، ولكنه المستطير، أي هو الذي يحرم الطعام ويحل الصلاة. وقال تعالى: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، حتى يعترض لكم الأحمر، الفجر هذا الأحمر. ويقول: والعمل على هذا عند أهل العلم أنه لا يحرم على صائم الأكل والشرب حتى يكون الفجر الأحمر المعترض، وبيقول عامة العلم. وأورد حديث: لا يمنعنكم من سحوركم أو لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر مستطيل، ولكن الفجر مستطير في الأفق الذي ينتشر عرضا، هذا هو الفجر الذي يناط به الحكم. سواء كانوا يعدون الفجر الذي يملأ البيوت والطرق يؤخر السحور جدا معمرا. زين. وهكذا قيد الفقهاء عندنا سنية تأخير السحور ما لم يقع في شك، وذكر التشديد في الحديث الشريف على أن يخوض المصائم بلسانه في زور وكذب، من أعظم ذلك الغيبة، من أعظم ذلك الغيبة. يقول صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور، من لم يدع قول الزور، وهو الكذب والبهتان، ويدخل فيه كل ما نهي عنه من القول، من لم يدع قول الزور، فالمراد به كل باطل من غيبة ومن نميمة ومن يمين كاذبة ومن كذب ومن حلف باليمين الكاذبة ومن سب ومن شتم، كما قال في الحديث الآخر: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط ولا يفسق، فإن امرؤ سابه أو قتله أو شتمه فليقول إني صائم. ومعنى: فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه، يعني لا التفات له ولا قبول عند الله ولا اعتبار بكونه ترك طعام وشراب، إذا هو في أثناء النهار لا يبالي أن يغتاب أو أن يكذب أو أن يسب الناس والعياذ بالله تعالى. من لم يدع قول الزور والعمل به، أي بالزور، العمل بالزور أي فعل المحرمات بأصنافها، من لم يدع قول الزور عمل به، يعني من لم يدع المعاصي والذنوب في أثناء رمضان فليس لله حاجة فإن يدع طعامه وشرابه أي لا يكون صومه مقبول عند الله تبارك وتعالى. وفي الباب يعني الناس قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، ففيه وجوب الاحتراز بما يصدر من اللسان حتى يصح صومنا بالتمام ويكون صحيح روح لا جسم بلا روح. فلا ترك الشبهات والمحرمات روح الصيام، روح الصيام. رزقنا الله التوفيق والقبول عنده إنه أكرم الأكرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب آية المحافل وبغية الأماثل إلى أن قال: وفيها أو في أول الرابعة سرية أصحاب بئر معونة، وسببها أنه قديم أبو براء عامر بن مالك بن جعفر الكلابي العامري ملاعب الأسنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام فلم يسلم ولم يبعد، وقال: يا محمد ابعث رجالا من أصحابك إلى أهل نجد يدعونهم إلى أمرك وأنا لهم جار. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 رجلا من خيار المسلمين. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كنا نسميهم القراء، كانوا يحطبون بالنهار ويصلون بالليل. وأمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم المنذر بن عمرو الأنصاري الساعدي أحد النقباء، فساروا حتى نزلوا ببئر معونة، فلما نزلوها انطلق حرام بالملحان إلى رئيس المكان عامر بن الطفيل ليبلغه رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاهم فجعل يحدثهم، وأومى إلى رجل فأتاه من خلفه فطعنه بالرمح، فقال: حرام، الله أكبر، فزت ورب الكعبة. ثم أخذ من دمه فنطحه على وجهه ورأسه فرحا بالشهادة وفخرا بها. ثم استصرخ عامر عليهم بني عامر فأبوا عليهم وقالوا: لن نخفر أبا براء في جواره. فاستصرخ عليهم قبائل سليم وعصية ورعلان وذكوان فأجابوه، وقتلوا أصحاب السرية عن آخرهم إلا كعب بن زيد فإنه بقي به رمق فعاش حتى استشهد يوم الخندق. وفي صحيح البخاري: قتلوهم كلهم غير أعري كان في رأس جبل، وكان في سرحهم عمرو بن أمية الضمري وأنصاري، فلما راح وجد أصحابهم صرعى والخيل التي أصابتهم واقفة، فقتلوا الأنصاري وأطلقوا عمرا حين أخبرهم أنهم من بني ضمرة. فخرج عمرو حتى إذا كان بقناة أقبل رجلان فنزل معه في ظل هو فيه، فتحدث معهما وأخبراه أنهما من بني عامر فأمهل حتى ناما، فقتلهما وكان معهما عقد وجوار من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعلم به. فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره قال: لقد قتلت قتيلين لأدينهما. قال المؤلف: كأن الله له. وقع في خبر بئر معونة تنازع واختلاف لمن تأمله. من ذلك إن ابن إسحاق وتبعه وغيره ذكروا أن بئر معونة كانت في صفر سنة 4، وذكر النووي في غيره أن بن النضير في 3. ثم روى أهل التواريخ جميعا أن سبب غزوة بن النضير خروج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم يستعينهم في دية الرجلين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري عند ريوع من بئر معونة، فتعين بذلك أن بئر معونة قبل بن النضير. ومنها ما ذكر أهل السير أن عددهم 40، والوجه ما رواه البخاري والمحدثون أنهم 70. ومنها أن البخاري روى عن أنس أن رعلا وذكوان وعصية وبني لحيان استمدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية له أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثهم لحاجة، والصواب أن خروجهم إنما كان بسؤال أبي براء كما تقدم، وأن القبائل المذكورين إنما استصرخهم عامر على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أبى منه بنو عامر، وأن بني لحيان لم يكونوا معهم وإنما قتلوا أصحاب سرية الرجية أو الرجية. ولما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره خبر مصابهم قال: هذا عمل أبي براء، قد كنت لهذا كارها متخوفا. وشق على أبي براء إخفار عامر إياه، وقال حسان يحرضه وبنيه في الطلب: بني أم البنين، ألم يرعكم وأنتم من ذوائب أهل نجدي؟ تهكم بعامر بأبي براء ليغفره وما خطأ كعمدي ألا أبلغ ربيعة ذا المساء فما أحدثت في الحدثان بعدي أبوك أبو الحروب أبو براء وخالك ماجد حكم بن سعدي. ثم إن ربيعة بن أبي براء حمل على عامر بن طفيل فطعنه طعنة أرداه عن فرسه فقال عامر هذا عمل أبي براء إنما إن أمت فدمي لعمي فلا يتبعن به وإن أعش فأرى رأيي فيما أوتي إلي. وعاش عامر بعدها حتى قدم على النبي صلى الله عليه وسلم هو وأربد بن ربيعة وكان قد تمال على الفتك به، فحين منعهم الله تعالى من ذلك انصرف متهددين فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فهلك أربد بالصاعقة وعامر بالطاعون قبل أن يصل إلى أهلهما والله أعلم.
لا إله إلا الله. هذه أخبار غير معونة وما حصل للسرية من قتل افتكى بالجرة 70 من الجرة من خيار الصحابة من جملة الابتلاءات والامتحانات والاختبارات التي مر بها تاريخ الإسلام في سيرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكان أن اختار الله هؤلاء للشهادة بغدر قد غدر بمن أخذهم في ذمته، وأنه عليه الصلاة والسلام مكث بعدها يدعو على رعر وذكوان وعصية شهرا لما فتكوا بهؤلاء الأكرمين عليهم رضوان الله تعالى. وهكذا تأتي أنواع الاختبارات والابتلاءات، وقد يأتي الموت أو القتل بعض الخيار من الأكابر فيجب التسليم لقضاء الله تبارك وتعالى، كما فقدنا في أول شهرنا محمد بن أحمد هلال الوصابي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وكان من خيرة الطلاب متحليا بكريم من الآداب ومسالكا مسلك صواب متهيئا للقاء كريم، فرحمه الله على درجاته وأخلفه به خلفينا وفي الأمة. وهؤلاء أصحاب بئر معونة كانوا من خيرة الصحابة من الجرة الذين أخذوا نصيبا واسعا من القرآن وكانوا يحطبون بالنهار ويصلون بالليل يسعون على المعيشة ومعيشتهم على ما يتيسر لهم، ولكن كانوا آخذين للقرآن وكانوا أهل أدب وعلم. فقدم أبو براء هذا عامر بن مالك الكلابي العامري الذي يقال له ملاعب الأسنة إشارة إلى شجاعته وحذقه في الحرب، يدود عليهم ملاعب الأسنة يعني الرماح، فكان له دربة وشجاعة ومهارة في استعمال السلاح والتخلص منه ويقع بالعدو، فسمي ملاعب الأسنة. مر على النبي صلى الله عليه وسلم، عرض النبي صلى الله عليه وسلم ما أسلم وما بعد من الإسلام، كان قريب من الإسلام وزردد، ولكن قال يا محمد دعوتك هذه دعوة خير وهدى، ابعث رجال من أصحابك إلى هنا يدعونهم إلى أمرك وأنا جار لهم يعني في جواري في وجهي وما يمسهم أحد، درجوا لعل يسلم الناس. وكان صلى الله عليه وسلم حريص على بلاغ الدعوة، ومع ذلك فكان متخوف في هذا الموضوع وكاره لأن يرسل قوم من أصحابه لتلك الجهات، ولكن هذا الرجل بمكانته في بين الأعراف وأهل المنطقة وقبائلهم فسح المجال وقام الحجة على إيصال الدعوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم مشى على ترتيب أمر الظاهر والحرس وكان كاره للأمر ويخوف على الجماعة في خروجه، ولكن رأى لا عذر وقد انفتح الباب لبلاغ الدعوة من أن يرسل الدعاء، فاختار هؤلاء 70 عليه رضوان الله وسلم عليهم رضوان الله وصلى الله على نبينا عليهم أجمعين، ابعث رجالا من أصحابك إلى أهل نجد يدعونهم إلى أمرك وأنا لهم جاء. فبعث صلى الله عليه وسلم سبعين رجل، قال أنس بن مالك كنا نسميهم القرة، وأمر عليهم سيدنا المنذر بن عمرو الأنصاري الساعدي من بني ساعدة أحد النقباء في بيعة العقبة الثالثة، اختار 12 نقيب، هذا واحد منهم، وهم كبار القتل. وكان الذي عينهم للنقابة سيدنا جبريل، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم فلان 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 فلان، فعينهم للنقابة 12 نقيبا أجعلهم على الأنصار صلى الله عليه وسلم. وإلى أن نزلوا ببير معونة، نزلوها انطلق حرام بن ملحان إلى رئيس المكان عامر بن الطفيل ليبلغوا رسالة صلى الله عليه وسلم، أتاهم جعل يحدثوهم. وعامر بن الطفيل هذا أومى إلى رجل أتى من خلفه فطعنه بالرمح، فكان سيدنا حرام بن ملحان عليه رحمة الله تعالى حسب الرمح دخل من وراه فخرج الدم من خرج الرمح من بين ثديه من صدره، قال الله أكبر وجمع الدم الذي يخرج من صدره ملأ بيديه وهو يكبر ورمى بيمينه وشماله طير الدم، يقول فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة، الله أكبر. حتى يطعن هذا يقول هنا ايش فاز هذا، أنا قتلته كيش فاز، ما يعرفه. بعدين هداه الله بعد الإسلام لما أسلم، قال والله فاز ذاك اليوم أنا الخسران في ذاك اليوم، هو كان الفائز لما ذاق حلاوة الإيمان وعرف لماذا قال سيدنا حرام بن ملحان فزت ورب الكعبة. ثم أخذ ينضح بعض الدم على وجهه فرحا بالشهادة في سبيل الله تبارك وتعالى وفخرا بها. بعدين استصرخ عامر عليهم بني عامر، قالوا قوموا، قالوا لا، فهم في ذمة أبو براء وجوارهم ما نغفره. فراح إلى قبائل سليم وعصية ورعلان ذكوان، هذول اللي أجابوه، وخرجوا إلى سادتنا الصحابة فقتلوا 70 كلهم القراء رضي الله عنه، قراء من خيار الصحابة ودعاء إلى الله في أجلهم قتلوه. لا إله إلا الله، إلا واحد كعب بن زيد بقي برمق، وبعدين عاش حتى استشهد يوم الخندق. لا إله إلا الله. جاء في صحيح البخاري أنهم قتلهم غير أعرج، كان في رأس جبل، وكان في سرحهم عمر بن أمية الضمري وأنصاري، فلما راح وجد أصحابهم صرعى والخيل التي أصابتهم واقفة. لا إله إلا الله. فقتلوا الأنصاري وأطلقوا عمرا. لا إله إلا الله. حين أخبرهم أنهم من بني ضمرة، فخرج عمرو حتى إذا كان بقناة وادي هذا من قريب من الطائف، وادي يأتي من الطائف، أكبر رجلان نزلا معه في ظل النوبي، تحدث معهما أخباره أنهما من بني عمرو، وعرف بني عمرو ذول اللي قتلوا ولا رأس حقهم بالطفيل رأس الحركة اللي تقتيل الصحابة. أم هل حتى لما ناموا قتلهما وما درى أن هؤلاء قد راحوا إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخذوا منه أمان وأنه ما يدري، حتى لما بلغه الخبر قالوا قتلت قتيلين لأدينهم علينا دية فيهم لأنهم ذولا دخلوا، قال ظننتهم يا رسول الله من جماعتهم ذولا اللي قتلوا أصحابنا وما عرفت أن لهم ذمة منك ولا أنهم أخذوا عهد. كان معهما عقد جوار وجوار من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعلم به، فلما قدم على النبي قالوا علينا ديتهم الآن، وهكذا وفيها استعان في الدية وجمع من الصحابة عندهم ما تجمع دية الرجلين، خرج إلى بني النضير يقول لهم نستعينكم في دين تعطون، احنا نديبه الجماعة نعطيهم الدية حقهم ونرد لكم دينكم. قاموا يصلحونهم من عندهم مصيبة وطلعوا الرحافة وقال السطح يريدون يسقطوها على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ونقضوا العهد وخانوا. لا إله إلا الله. فالعدد لا ما يذكر أهل السير ما في البخاري هو الصحيح أنهم 70 ولا 40 لا إله إلا الله. وبعثهم لحاجة صلى الله عليه وسلم أن نخرجوا من المكان بسؤال أبي براء سواء وأن القبائل المذكورة أصرهم عامر على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أبا منه بنو عامر، فلما بلغ النبي خبرهم قال هذا عمل أبي براء قد كنت لهذا كاره متخوفة والأمر أمر الله تبارك وتعالى، ودعا على رعل ودكوان وعصية عليه الصلاة والسلام شهران. فربيعة بن أبي براء زعل من عامر بن طفيل لما خفر ذمة والده وجاء ترقبه وطعنه طعنا أرداء عن فرس، فقال هذا عمل أبي براء، إن أمت فدمي لعمي ولا يتبع النبي، وإن عش فسأرى رأيي في موتي. عاش بعدها حتى قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وجاء إليه ومعه أربد بن ربيعة، وكان قد اتفق على أنهما يقتلان النبي صلى الله عليه وسلم، ومنعهم الله تبارك وتعالى وحمى النبي صلى الله عليه وسلم، وانصرفا متهددين أنهم بيعملون بيعملون بيعملون. فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقبل أن يصلوا إلى بلدانهم هلكوا. أربد نزلت له صاعقة وروح فيها، والثاني جاء له طاعون وقتله قبل ما يصل إلى بلاده إلى عند أهله، وإذا لا خبر لهم، وقد جاءوا يريدون قتل النبي عليه الصلاة والسلام وما مكنهم الله من ذلك، صرفوهم يتهددون يقولوا بنعمل عليك وبنصلح وبنقلب بالقبائل وبنجيب وبنطلع وبننزل. فدعا عليهم فتوجه فنزلت صاعقة وإذا جاء له طاعون، ولا أحد منهم وصل إلى بلاده ولا أهله ولا صلح شيء، وماتوا على شرحة أعوذ بالله من غضب الله سبحانه وتعالى، ولقوا العذاب الشديد. وهكذا طغيان الإنسان ولعب نفسه به توقعه في هلاك أبدي سرمدي على أمر لو عقل ما وقع نفسه في هذه المصيبة، ولكن يهدي من يشاء ويضل من يشاء، اللهم ثبتنا على الهدى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبسندكم الصحيح المتصل للإمام محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رضي الله تعالى عنه وعنكم وعنا وعن سائر عباد الله الصالحين، قال: وأما حديث أفطر الحاجم والمحجوم فأجاب أصحابنا عنه بأجوبة، أحدها جواب الشافعي ذكره في الأم وفيه اختلاف وتابعه عليه الخطابي والبيهقي وسائر أصحابنا، وهو أنه منسوخ بحديث ابن عباس وغيره مما ذكرنا، ودليل النسخ أن الشافعي والبيهقي رواياه بإسنادهما الصحيح عن شداد بن أوس قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زمان الفتح، فرأى رجلا يحتجم 18 خلت من رمضان، فقال وهو آخذ بيدي أفطر الحاجم والمحجوم. وقد ثبت في صحيح البخاري في حديث عباس أن النبي احتجم وهو محرم صائم. قال الشافعي: وابن عباس إنما صحب النبي محرما في حجة الوداع 10 من الهجرة، ولم يصحبه محرما قبل ذلك، وكان الفتح 8 بلا شك، فحديث ابن عباس بعد حديث شداد بسنتين وزيادة. قال: فحديث ابن عباس ناسخ. قال البيهقي: ويدل على النسخ أيضا قوله في حديث أنس السابق في قصة جعفر: ثم رخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد في الحجامة، وهو حديث صحيح كما سبق. قال: وحديث أبي سعيد الخدري السابق أيضا فيه لفظ الترخيص، وغالبا ما يستعمل الترخيص بعد النهي. الجواب الثاني أجاب به الشافعي أيضا أن حديث ابن عباس أصح، ويعضده أيضا القياس فوجب تقديمه. الجواب الثالث جواب الشافعي أيضا والخطابي وأصحابنا أن المراد بأفطر الحاجم والمحجوم أنهما كانا يغتابان في صومهما. روى البيهقي ذلك في بعض طرق حديث ثوبان. قال الشافعي: وعلى هذا التأويل يكون المراد بإفطارهما وأنه ذهب أجرهما، كما قال بعض الصحابة لمن تكلم في حال خطبتي: لا جمعة لك، أي ليس لك أجرها، وإلا فهي صحيحة مجزئة عنه. والجواب الرابع ذكره الخطابي أن معناه تعرضا للفطري. وأما المحجوم فلضعفه بخروج الدم، فربما لحقته مشقة فعجز عن الصوم فأفطر بسببها. وأما الحاجم فقد يصل جوفه شيء من الدم وغير ذلك، وإذا ضم شفتيه على قصب الملازم كما يقال للمتعرض للهلاك هلك فلان، وإن كان باقيا سليما، وكقوله صلى الله عليه وسلم من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين، أي تعرض للذبح بغير سكين. الخامس ذكره الخطابي أيضا أنه مر بهما قريب المغرب فقال أفطر، أي حان فطرهما كما يقال أمس الرجل إذا دخل وقت المساء وقاربه. السادس أنه تغليظ ودعاء عليهما لارتكابهما ما يعرضهما لفساد الصوم. واعلم أن أبا بكر بن خزيمة اعترض على الاستدلال بحديث ابن عباس فروى عنه الحاكم وأبو عبد الله في المستدرك أنه قال ثبتت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم، فقام بعض من خالفنا في هذه المسألة وقال لا يفطر لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم، ولا حجة له في هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما احتجم وهو محرم صائم في السفر، لأنه لم يكن قط محرما مقيما ببلده، والمسافر إذا نوى الصوم له الفطر بالأكل والشرب والحجامة وغيرها، فلا يلزم من حجامته أنها لا تفطر، فاحتجم وصار مفطرا وذلك جائز. وهذا كلام ابن خزيمة، وحكاه الخطاب في معالم السنن، ثم قال وهذا تأويل باطل، لأنه قال احتجم وهو صائم فأثبت له الصيام مع الحجامة، ولو بطل صومه بها لقال أفطر بالحجامة، كما يقال أفطر الصائم بأكل الخبز ولا يقال أكله وهو صائم. قلت ولأن السابق إلى الفهم من قول ابن عباس احتجم وهو صائم الإخبار بأن الحجامة لا تبطل الصوم، ويؤيده باقي الأحاديث المذكورة، والله أعلم.
هذه ستة أجوبة لحديث أفطر الحاجم والمحجوم، فأقواها أوائلها من أن ذلك منسوخ، وأن الحديث الثاني الناسخ أصح، فلو لم يكن أيضا يثبت تقدم التاريخ لكان الترجيح بالقوة، فهو مرجح بالقوة، وهو أيضا ثبت أنه متأخر عن الأول فهو ناسخ له. وبقي بعد ذلك معنى أفطر الحاجم المحجوم ما بين وقوعهما في الغيبة، وما بين كاد أن يفطر، وما بين أن وقت المغرب قد حان وكان آخر الوقت، وإلى غير ذلك من الاحتمالات. والأمر دائر وفي اعتماده على النسخ، أن حديث أفضل حجم منسوخ أصلا بفعله عليه الصلاة والسلام.
قال المصنف رحمه الله تعالى قال وأكره له العلك أو العلك لأنه يجفف العلك لأنه يجفف الفم ويعطش ولا يفطر لأنه يدور في الفم ولا ينزل إلى الجوف منه شيء، وإن تفرك وتفتت فوصل منه شيء إلى الجوف بطل الصوم. ويكره له أن يمضغ الخبز، فإن كان له ولد صغير ولم يكن له من يمضغ له غيره لم يكره له ذلك. الشرح قوله قال يعني شافعي، والعلك بكسر العين هذا هو المعروف، ويجوز فتح العين، ويكون مراد الفعل وهو مضغ العلك وإدارته. وقوله يمضغ هو بفتح الضاد وضمها لغتان، يمضغ ويمضغ. أما الأحكام ففيها مسألتان، إحداهما قال الشافعي والأصحاب يكره للصائم العلك لأنه يجمع الريق ويورث العطش والقي. وروى البيهقي بإسناده عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت لا يمضغ العلك الصائم. ولفظ الشافعي في مختصر المزني وأكره العلك لأنه يحلب الفم. قال صاحب الحاوي رويت هذه اللفظة بالجيم وبالحاء، فمن قال بالجيم فمعناها يجمع الريق فربما ابتلعه وذلك يبطل الصوم، ففي أحد الوجهين ومكروه في الآخر. قال وقد قيل معناه يطيب الفم ويزيل الخلوف. قال ومن قاله بالحاء فمعناه يمتص الريق ويجهد الصائم فيورث العطش. قال أصحابنا ولا يفطر بمجرد العلك ولا بنزول الريق منه إلى الجوف، فإن تفتتت فوصل من جرمه شيء إلى جوفه عمدا أفطر، وإن شك في ذلك لم يفطر، ولو نزل طعمه في جوفه أو ريحه دون جرمه لم يفطر، لأن ذلك الطعم بمجاورة الريق له. هذا هو المذهب. وبه قال الجمهور، وحكى الدارمي وجها عن ابن القطان أنه إن ابتلع الريق وفيه طعمه أفطر وليس بشيء. الثانية، يكره له مضغ الخبز وغيره من غير عذر، وكذا ذوب المرق والخل وغيرهما، فإن مضغ أو ذاق ولم ينزل إلى جوفه شيء منه لم يفطر، فإن احتاج إلى مضغه لولده أو غيره ولم يحصل الاستغناء عن مضغه لم يكره، لأنه موضع ضرورة. وروى البيهقي بإسناده الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا بأس أن يتطاعم الصائم بشيء، يعني المرقة ونحوها.
الله أعلم. فهذا يأتي في المكروهات في الصوم، أن يمضغ علكا ممنوع من مما يمضغ، لا يتفتت ولا يصل منه شيء إلى الجوف، ولكن فهذا مكروه، ولا يبطل صومه إلا إن انفصل شيء منه وتفتت ووصل شيء إلى الجوف بطل الصوم بالاتفاق. كذلك أن يمضغ ويلين الخبز للطفل يعطيه إياه مثلا، أو يطعم الطباخة والطباخ وهو صائم ويطعم كيف المرقة، كيف شيء ملح ريض ما هو ريض شيء حوائج فيه، ومن دون ما يخلي شيء يصلي للجوف يطعمه ويبلثه بعد ذلك وينظف فمه، فهذا مكروه إلا لحاجة بأن يكون طعام صبي وما هناك وسيلة ولا آلة ولا شيء من الأدوات يلين له الطعام، فلا بأس أن يفعله من أجل إطعام الصبي، ومع المحافظة التامة أن لا يلق شيء من ذلك إلى جوفه إلا بطل صومه. فمن ذلك ما يقول بعض الناس هو صائم بيحط في فمه المعجون حق الأسنان، هذا كما هذا مكروه غير ضروري إذا ما وصل شيء إلى الجوف، أما إذا اختلط شيء بالريق ونزل إلى الجوف بطل صوم. فإذا ما هو شيء مثل يطعم الحاجات مكروه له لا ضرورة له، فهو مكروه. فإن قلبه شيء ونزل إلى جوفه اختلط بريقه أو بماء ووصل إلى الجوف بطل صوم، فإن لم يسبق شيء فهو مكروه ولا يبطل الصوم مثل اللي يطعم. والله أعلم.
قال من الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، سندكم المتصل إلى الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر كتابه المجموع إلى أن قال. وعن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعدني من النار، فقال لقد سألت عن عظيم، وإنه لا يسير على من يسره الله عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ قلت بلى يا رسول الله. قال الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل شعار الصالحين. ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع إلى قوله جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده والذروة سنامه؟ فقلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟
ملاك
بملاك ذلك كله. قلت بلى. قال كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه. قلت يا رسول الله إنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال ثكلتك أمك يا معاذ، هل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ومن كلامه عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد أذنته بحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أدائي ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته وإن استعاذني أعذته.
صلى الله عليه وسلم. يقول سيدنا معاذ بن جبل كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، أصبحت يوم قريبا منه نحن نسير، فاغتنم فرصة المسير معه، قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعدني من النار. فقال له نبينا لقد سألت عن عظيم أمر كبير، نجاة من النار ودخول الجنة وعمل يعمله الإنسان. وقال مع عظمة هذا الأمر لا تيأس ولا تقنط، فإنه ليسير على من يسره الله عليه، هذا بعظمته وكبره أيضا يمكن الوصول إليه، يمكن تحصيله، وإنه ليسير على من يسر الله علينا ذلك. قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، هذا عمل يدخلك الجنة. فزاده النبي، ابتداه سؤال بعدين النبي زاده فوائد من عنده يعطيها، ويقول له ألا أدلك على أبواب الخير؟ قال يا رسول الله. قال الصوم جنة حماية وحراسة من النار ومن العذاب ومن الغضب، كما يحميك من الذنوب والمعاصي في الحياة الدنيا. أيوة الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل شعار الصالحين، علامة الصالحين يصلي وسط الليل جوف الليل. وتلا قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي. لا تعلم نفس، قال الله معي لهم شيء ما حد يدريبه، ولا الملائكة ولا الأرض على السماء أنا مخبي لهم شيء، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال ألا أخبرك برأس الأمر وعمود الذرة؟ لما رأى مستقبل للعلم ويحفظ العلم ويعيه يقول أعطاه الفائدة بعد الأخرى. ألا أخبرك برأس الأمر وعمود وذروة سنامك؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام، هو قضية كلها راجع إليه، وعموده الصلاة، ذروة سنامه يعني أعلى شيء في خصاله الحميدة الطيبة، مثلا الجمل له سنام له ذروة سنام أعلى شيء فيه، وهي من ألذ ما يوكل من الجمل. قال وذروة سنام الجهاد في سبيل الله. ألا أخبرك بملاك ذلك كل شيء لي يملك لك هذا كله ييسر لك ويجعل أبواب الخير ورأس الأمر وعمود كله في قبضتك وفي يدك؟ قال نعم. بلى يا رسول الله أخبرني. قال كف عليك هذا، مسك لسانه وقال احفظ انتبه من اللسان. قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما تكلم به، علينا مؤاخذة. قال ثكلتك أمك، يعني كيف تجعل هذه المسألة؟ ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم وعلى مناخرهم إلا حصائده ما يحصد من الألسن هذه وما تقوله؟ لهذا من لم يدع قول الزور عمل به فليس له حاجة بين يدع طعامه وشرابه، وما رأيت تقوى إنسان في لسانه إلا رأيت أثر ذلك على جسده كله. فملاك ذلك كله كف عليك هذا. ثم أورد لنا حديث البخاري القدسي عن الله تعالى، يقول من عادى لي وليا فقد آذنته بحرب، ومن يحاربه الله كيف يموت؟ كيف يموت على الإسلام؟ كيف يموت على حسن الخاتمة؟ ممكن. فمن يعادي ولي ما يموت على حسن الخاتمة، ما يموت على الإسلام والعياذ بالله تعالى. من عاد لي ولي فقد أذنته بحرب، واحد يحاربه الله منين يجيب الخير؟ منين يجيب لا إله إلا الله؟ وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضته عليه. فالفرائض هي الأساس، ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل يعني بعد أداء الفرائض حتى أحبه. يقول ربي أنا إذا حببت واحد شاني معه غريب كبير عظيم، كنت سمعه لي يسمع به، صاروه الذي يصير به، يده التي يبطج بها، رجل التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، وإن سألني أعدته. وهذا الحين هذا إنسان يحار العقل، إيش يسمونه هذا الإنسان؟ الرحمن يقول كنت سمعه كنت بصر، إنسان عظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتابكم سعادة المعاد والمحيا، رضي الله عنكم ونفعنا به وبعلومكم وبعلوم سائر الساهلين إلى أن كنتم. وكن راهبا عند الوعيد وراغبا إذا ما تلوت الوعد في غاية البشر، حال المؤمن عند تلاوته لكتاب الله وكن راهبا عند الوعيد كل ما مر بك وعيد أو ذكر عذاب أو ذكر سوء مسير أو ذكر النار أو ذكر
ماشي أو ذكر من ذكر عذاب كل ما مر بك وعيد من ذكر عذاب أو ذكر سوء مسير
كل ما مر بك وعيد أو من ذكر عذاب
ماشي أو
من ذكر وعذاب
من ذكر عذاب
أو ذكر سوء مسير أو ذكر النار أو ذكر المسير إلى الجبار أو ذكر القيامة وأهوالها راهبا تكون حالتك الرهبة عند تلاوة هذا الكتاب فأما الذي يمر على آية الوعيد ويركب شيئا أمام عينه مع آخر أو يضحك فهذا أشبه بالمستهزئ بالكتاب تمر عليك آية وعيد وأنت تضاحك من بجانبك وتصغي إلى قوله وتتبسم له وهذا قول ربك ما وجد له سبيلا إلى قلبك ولا إلى عقلك أعرضت عنه بكليتك مع تلاوته سورة باللسان وقل راهبا عند الوعيد إذا مررت بآية الوعيد الذي فيها التخويف وفيها ذكر سوء المسير وفيها ذكر أهوال القيامة وفيها ذكر النار وعذابها وفيها ذكر سوء الحساب تكون راهبا متأثرا مرتعبا حتى صوت التالي يختلف عند قراءة آية الوعد وعند قراءة آية الوعيد وقد وصف سيدنا حذيفة قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد رأى النبي قام من الليل فقام حذيفة فصف يمين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أول الركعة قال فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى فقلت يصلي فيها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحوا من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمده ثم قال طويلا قريبا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبا من قيامه فكان صلى الله عليه وآله وسلم راهبا عند الوعيد يقف عند آية العذاب ويستعيذ بالله من العذاب وجاء عن ابن مسعود أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطال حتى هممت بأمر سوء قيل وما هممت به قال هممت أن أجلس وأدعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا في ركعة الأولى من تهجده قرابة ربع القرآن وبكي هناك ركوع وسجود وركعات أخرى مع ركوعها وسجودها هكذا كانت ليالي نبيك فكيف لياليك أنت إن الذين لا نصيب لهم من القرآن طوال الليل وعندهم مسلسلات وكلمات فارغات من أبعد الناس صلة بصاحب الوحي ما شابه ليلهم ليلة فلم يشابه حالهم حالة فأنا يقربون منه يوم القيامة لكن من كان له سهر في الكتاب قد مد حبل الشبح فشابه ليله ليل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولو تلا آية وتدبر فيها شابه بذلك الحبيب واتصل به فيوشك أن تفضل الله عليه بالقرب من الحبيب فإذا حمل لواء الحمد يجد له مكانا تحت هذا اللواء لأنه شابه لياليه وإذا شابهت لياليه ليالي الحبيب صار شبه إلى الأيام فشابهت الأيام أيام الحبيب فتجده في نهاره مشتغلا في السبح الطويل الذي كان فيه صلى الله عليه وسلم يسبح
يسبح
يسبح يسبح يسبح, يسبح إن لك في النهار سبحا طويلا
إن لك
في النهار سبحا طويلا هذا حاله في النهار وحاله في الليل قم الليل إلا قليلا نصفه أم انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا لأنك المنتخب لأعلى ما أنزلنا على أحد من خلقنا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد أو أقوى مكيلا إن لك في النهار سبحا طويلا في القيام بأداء الفرائض ونسي الناس وتفقد أحوالهم ونشر شأن الدعوة هذا سبح طويل في النهار أما في الليل فخذ لك زاد من سر الخصوصية بيننا وبينك لتسنى في سبحك الطويل دلالتك علينا وإصالك إلينا إن لك في النهار سبحا طويلا فليكن حالك في الليل والنهار واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا إن قطع إليه انقطاعا عن كل شيء آخر
واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذ وكيلا. وأنت أمام هذه المهام الكبيرة تجد في هذا العالم المناوئة والمخالفة والمنافقة والفاجرة والكذابة والمتربصة والعدوة والمستهزئة والحاسد. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذ وكيلا. قال لك أعطينا الوكالة وسنتوكل لك في الدفاع عنك، نتوكل لك في نصرتك وتأييدك وكف أذى المؤذيين والمستهزئين والمعاندين عنك. مهما خيرت لهم أنفسهم فكم وصلوا إلى مسجده يريدون قتله ودخل المسجد بسيوفهم، وكم أرسل من رسل ليخذلوا من حواليه وليزعزعوا همة أصحابه، فكم يرى مثل ذلك. لكن وكيله تولاه، وكيله كفاه. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذ وكيلا. واصبر على ما يقولون ما يظهرون وما يؤلنون، فلا يحزنك قولهم، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. وكيلك عارف ومحيط بهم خلفك. قال واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. والعواقب كيف، وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. تهديد ما فوقه تهديد. قال الخالق الجبار الأعلى اتركني وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. ما هي الغاية؟ الغاية إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. نعوذ بالله من غضب الله، اللهم اجعل عاقبتنا خيرا واجعلنا من أنصار نبي الخير ومن أحبابه وأتباعه.
آمين آمين آمين. وكان يقول هذا السائل، هل سحب الدم بالإبرة عن طريق الوريد حكم حكم الحجامة في صحة الصوم ولا تفطر؟ وفيه أيضا إدخال شيء إلى جوف بإدخال الإبرة، فإذا جاءت الإبرة عن طريق الوريد فقد دخلت إلى جوف، فمن اشترط أن يكون الجوف اللي فيه قوة تحيل الغداء والدواء فلا يبطل الصوم عنده بدخول الإبرة إلى الوريد. ومن كان قال أي جوف من جوف الجسد إذا دخل إليه شيء من خارج الجسد أبطل الصوم، وإن لم يكن فيه قوة تحيل الغداء والدواء فيبطل عنده الصوم بسبب هذا. فإن الحاجم ما يدخل شيء إلى باطن الإنسان وجوف الإنسان، إنما يستخرج الدم. وأما الإبرة في الوريد تختلف عن ذلك، فمن قائل بالبطلان ومن قائل بعدم البطلان في فتجنبها أولى إلى الليل. وبخلاف الإبرة العضلية هذه ما تتصل بالجوف، ما تتصل بالجوف في دخل من المنفذ المفتوح الذي ينفتح بالإبرة وزد الإبرة. و قال المرأة تريد نيل البراءة من النار والبراءة من النفاق بصلاة 40 يوم لا تفوت تكبير الأولى، فتجيها العادة تجيها الحيض ويقطع ولا عليه متواصلة غير أيام الحيض من قبلها ومن بعدها، المجموع متواصل 40 يوم، فخلاص أدركت ذلك ولها فأيام عذرها معذورة من قبل الشارع جل جلاله. و مع الحجر في المنازل تقفلت أبواب الصدقة في وجهنا. بقي الصدقة عبر النت هذا وعبر هذا ما يتأتى، ويستطيع أيضا أصحاب هذا الحجر أن يوصلوا في شيء من الأحوال والظروف، وعند انفتاح أوقات الحجر وتحديدها أن يوصلوا إلى ما حواليهم أو بواسطة من الوسائط، فيعلم الله ما في قلوبهم ويعملوا ما في وسعهم وينالون ثواب الصدقات. وفرج الله على المسلمين في جميع المشارق والمغارب، مفرج على الأمة. يقول الإفطار يكون اسمه عند ما يبدأ المؤذن بالأذان أو بعد انتهاء الأذان، ما يتعلق بانتهاء الأذان شيء لا إفطار ولا سحور، بل من عند بداية الأذان يدخل وقت الإفطار باعتبار أن المؤذن عدل يخبر عن علم بغروب الشمس، وكذلك عند ابتداء أذان الفجر المؤذن عدل يخبر عن طلوع الفجر، ولا حد يقدر يمسك الفجر ولا يمسك الشمس تتابع المؤذن إن طول وإن عرض وإن زيد وإن نقص ما تتابع، إنما إذا غربت ابتدى الأذان وإذا طلع الفجر ابتدى الأذان، فالأمر منوط بأول الأذان. ويقول شراء سبائك وغيرها في بعض الظروف هل يدخل في يكنزون الذهب والفضة؟ إن كان ما يزكيها إن كان يزكيها ما له شيء، يكنزون الذهب والفضة في أي وقت وفي أي زمان إذا منعوا زكاته ومنعوا إنفاقه لمضطر ومحتاج إليه في حاجة من المؤمنين، فهؤلاء يكنزون الذهب ولا ينفقونها في سبيل الله فيدخلون في هذا. وأما من يملك الذهب وغيره ويخرج زكاته ويعطي وقف النائبة وعند الحاجة فلا عليه شيء من ذلك، ولا يعد في من فعل محرما ولا في من يهدد بالعذاب في الآخرة، والله أعلم.